السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى نتمم ما بدأناه من قراءتنا لكتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان، ووصلنا إلى الفصل الذي جعله المصنف في تفسير آيات الصيام، فنفتتح القول فيها بمشيئة الله تعالى. قال تفسير آيات الصيام، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قال: ينادي الله تعالى المؤمنين بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لأنه ينادي الذين آمنوا بما أمر الله عز وجل بالإيمان به، فيقول: يا أيها الذين آمنوا، آمنتم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال بهذا النداء المحبب إلى نفوسهم، ويخبرهم بما من عليهم به من فرضه الصيام الذي يمثل أحد أركان الإسلام. والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يعني الصوم الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله تعالى، يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هو محدد بالزمان في شهر رمضان، في أيام شهر رمضان، في كل يوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يمتنع فيه الإنسان عن ماذا؟ عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وكما سيجيء في تفسير الآيات أيضا من بيان ماهية الصيام. ثم قال قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني فرض عليكم كما فرض على المؤمنين من الأمم السابقة، لأن كلمة كتب الله أو كتب هذا يبين أنه فرض جازم لازم، وهذا الفرض لم يكن عليكم وحدكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل فرض الصوم على الأمم التي سبقتكم، يعني فرض عليكم كما فرض على المؤمنين من الأمم السابقة بما يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وفي هذا تأكيد للحكم، يعني لماذا قال الله تعالى كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم؟ لكي يؤكد الحكم وليرغب فيه حتى تطيب نفوس المخاطبين به، لأن هذا الأمر الصعب والشاق وهو الصوم لم يفرض عليكم وحدكم، بل فرض على جميع الأمم التي سبقتكم، فما من أمة بعث إليها رسول إلا وفرض عليهم الصوم. فقال هنا المصنف: يعني فرض عليكم كما فرض على المؤمنين من الأمم السابقة بما يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وفي هذا تأكيد للحكم، يعني لماذا بين لنا أنه كتب هذا الحكم كما كتبه على الذين من قبلنا؟ هذا فيه تأكيد للحكم وترغيب فيه وتطيب لنفوس المخاطبين به. لماذا؟ لأن الأمور الشاقة على النفوس إذا كانت عامة لجميع الناس سهل القيام بها. ثم قال: والتشبيه هنا في الوجوب والفرضية وليس في الصفة ولا عدد الأيام، يعني ربنا حينما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليس معنى ذلك أنهم يماثلوننا في عدد الأيام ولا في صفة الصيام وإنما اتفقوا معنا في أصل الصوم، ففرض عليهم الصوم كما فرض علينا أو فرض علينا كما فرض عليهم، لكن ليس معنى ذلك أن صفة الصوم هي هي في الأمم السابقة كمثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عدد الأيام، هذا أمر لم يذكره الله تبارك وتعالى وسكت عنه رب العالمين وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالاتفاق والتشبيه في الوجوب وفي الفرضية. ثم قال وهذا دليل على أن الصوم ليس خاصا بشريعتنا، وهكذا الصلاة وهكذا الزكاة وهكذا الحج، فكل هذه الأمور فرضت على الأمم التي سبقتنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم بيّن العلة فقال لعلكم تتقون، قال فيه بيان الحكمة من فرض الصيام ألا وهي تحقيق التقوى، لأن كلمة لعل، لأن لعل للتعليل وبيان الحكمة، فما هي الحكمة من الصوم؟ رب العالمين فرض على الناس الصوم لماذا؟ هل من أجل أن يحدث ترشيد في الاستهلاك، أو أن يكون الأمر فيه إفادة من الناحية الطبية للأجسام، أو الناس يتكلمون في الحكم المترتبة على الصوم؟ لكن الحكمة التي أرادها الله وهي أم الحكم، والعلة التي أرادها الله وهي أم العلل، ولا علاقة لنا بما ترتب على ذلك من فوائد أخرى فليست هي المقصودة لذاتها، وإنما لو قصدت تكون مقصودة تبعا. أما الحكمة الأساسية من فرضية الصوم ومن شرعية الصوم، هذه الحكمة وهذه العلة هي تحقيق التقوى لعلكم تتقون، قال فيه بيان الحكمة من فرض الصيام ألا وهي تحقيق التقوى، لأن لعل للتعليل وبيان الحكمة. طيب ما هي التقوى؟ قال والتقوى غاية العبادات وجماع الأمر كله، ولذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين غاية العبادات، كل العبادات الهدف منها تحقيق التقوى، فرب العالمين ما أراد منا إلا أن نتقيه سبحانه وتعالى، ولذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولذلك تكرر الأمر بالتقوى في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل الإيمان والإسلام والإحسان، ولذلك قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فكل هذه الشعب شعب الإيمان كلها تدخل في تحقيق التقوى، ولذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال ولعل أجمع ما قيل في بيان معنى التقوى هي كلمة طلق بن حبيب رحمه الله، قالها حينما اشتعلت الفتنة في زمان قال أطفئوها بالتقوى، فقالوا وما التقوى؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله، ما من طاعة إلا وتعملها، هذه الطاعة تكون على نور من الله، قل إني على بينة من ربي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا بد من أن تكون الطاعة على نور من الله وأن تترك المعصية على نور من الله، وفي الطاعة نرجو ثواب الله وفي المعصية نخشى عقاب الله. قال وهذا ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الكلام الذي قاله طلق مستنبط من كتاب الله ومن صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني على نور من الله يرجو ثواب الله. فقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني على نور من الله، إيمانا على نور من الله، احتسابا يرجو ثواب الله. فانظر إلى دقة فهم السلف واستنباطهم للمعاني، وعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أياما معدودات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال: أياما معدودات. يبين الله تعالى مقدار الصيام، ما هي الأيام التي يصومها الإنسان؟ قال: أياما معدودات. ثم يبين هذه الأيام المعدودات ويبين أنها شهر رمضان. فقال: أياما معدودات، يبين الله تعالى مقدار الصيام وأنه ليس في كل أيام السنة، بحيث يستغرق زمان الإنسان فيصبح شاقا على النفوس فتضعف عن تحمله وأدائه، بل هو في أيام معدودات. تصوروا لو أن الله فرض الصوم طوال العام كما فرض الصلاة، تصوروا لو أننا فرض علينا الصوم كما فرضت الصلاة. الصلاة كثير من الناس يترك الصلاة ولا يصلي إلا صلاة العيدين ويصلي الجمعة مثلا، لأن الصلاة كل يوم تكون شاقة على نفسه والعياذ بالله فيتركها. فكذلك الصوم، الناس يصومون لأنه أيام معدودات، لكن تخيلوا لو كان الصوم مستغرقا لأيام الإنسان كلها، فماذا كان؟ كان الناس، معظم الناس سيتركون الصوم. يعني عندنا أناس يصومون في رمضان ولا يصلون، لأن الصوم عبادة موسمية. لكن تخيلوا لو كان الصوم عبادة يومية طوال العام، ما الذي كان سيترتب على ذلك؟ لكن علم الله ضعفنا وعلم عدم مقدرتنا على أن نتحمل هذا التكليف، فرفعه عنا سبحانه وتعالى وجعل الصوم أياما معدودات. فقال: يبين الله تعالى مقدار الصيام وأنه ليس في كل أيام السنة، بحيث يستغرق زمان الإنسان فيصبح شاقا على النفوس فتضعف عن تحمله وأدائه، بل هو في أيام معدودات. وجاء تفسير الأيام المعدودات في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعلمنا أن هذه الأيام المعدودات هي في شهر محدد، يعني شهر رمضان، فليصمه. وهذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني طبعا نعلم أن هذا الأمر لا يختلف فيه أحد من المسلمين. الأيام المعدودات هي شهر في العام، وهذا الشهر هو شهر رمضان. ثم قال قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال في قوله تعالى يطيقونه ثلاثة أقوال. ما معنى كلمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ هل معنى يطيقونه يعني يستطيعون أن يصوموا، أم يطيقونه يعني يستطيعون بمشقة شديدة، أو يطيقونه يعني لا يستطيعون أن يطيقوا الصيام أصلا؟ جاء في ذلك أقوال ثلاثة. قال في قوله يطيقونه ثلاثة أقوال، أولها وهو أرجحها القول الراجح بمعنى يستطيعون، يطيقونه يعني يدخل في طوقهم وفي وسعهم وفي مقدرتهم، بمعنى يستطيعون. القول الثاني بمعنى يتكلفونه بمشقة شديدة. والثالث أن في الكلمة في الكلام محذوفا وهو لا، والتقدير على الذين لا يطيقونه. وهذا القول الأخير بائن جدا وواضح أنه قول لا يستحق روايته، لأنه فيه تفسير للمثبت بالمنفي. فقال: وهذا القول الأخير أضعف الأقوال، لأنه يقتضي تفسير المثبت بالمنفي. الله يقول على الذين يطيقونه، نقول معنى يطيقونه يعني لا يطيقون، كيف يكون الأمر يفسر بالنقيض أو يفسر بالضد؟ هذا لا يكون. قال: وتفسير الشيء بضده لا يستقيم. وأما القول الثاني فهو مرجوح، وهو حينما قال الثاني بمعنى يتكلفونه بمشقة شديدة. هذا القول له حظ من القبول ولكنه مرجوح. ما الذي جعله مرجوحا؟ تفسير السلف،
لأننا نرجع إلى تفسير كتاب الله بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف. فما الذي جاء عن السلف في تفسير قوله وعلى الذين يطيقونه؟ فقال: وأما القول الثاني وهو بمعنى يتكلفونه بمشقة شديدة فهو مرجوح، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني تصوروا الصوم حينما فرض على الأمة العربية وهم يعيشون في مكان صعب ومكان شاق، والحرارة في الصيف تكون شديدة جدا، ولم يكونوا يعيشون كما يعيشون الآن، يعيش أهل الجزيرة في بيوت في داخلها تكييفات وما شاكل ذلك، وإنما كانوا يعيشون في بيئة صعبة وبيئة شديدة. فتصوروا شدة الصوم على هؤلاء حينما يفرض عليهم الصوم، ولذلك لم يفرض الصوم في العهد المكي، بل فرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأول ما افترض الصوم كان هناك تخفيف على الناس، فرب العالمين في البداية قال: وعلى الذين يطيقونه يستطيعون أن يصوموا، أن يفطروا إن أرادوا أو يصوموا. فالصيام في البداية لم يكن لازما جازما، وإنما كان الصيام مخيرا، فيه تخيير في البداية، تخيير، فمن أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يرد، لا نقول لم يستطع، لا، لم يرد الصوم ويستطيع، فمن الممكن أن يقوم بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره. فهذا معنى قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فظل الأمر على ذلك فترة قليلة حتى أحب الناس الصوم وأخذوا عليه وتعودوا، فنزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. جاء الأمر هنا الفعل المضارع، دخلت عليه لام الأمر فأفاد الإجاب وأفاد الإلزام، فنسخ هنا التخيير. قضية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن مع نسخها إلا أن حكمها بقي للشيخ الكبير في السن والمرأة العجوز، وكذلك الإنسان الذي مرض ولا أمل في الشفاء، فهذا لا نقول عدة من أيام أخر، وإنما يفطر ويفدي عن صيامه أو عن إفطاره بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره. فقال: وأما القول الثاني فهو مرجوح، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا، بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الحديث في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع. ثم إن قوله في آخر الآية: وأن تصوموا خير لكم، يدل على أنهم يستطيعون الصوم، لأنه قال في الآية الأولى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا، يعني أطعم مسكينين أو ثلاثا أو أكثر، فهو خير له. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم. فلو كان لا يستطيع الصوم لمرض أو لشيء يمنعه لم يقل له رب العالمين: وأن تصوموا خير لكم، ولكن حينما خيرهم لم يجعل الصوم كالإفطار مع الفدية، وإنما جعل الصوم أعلى منزلة ودرجة، فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخت فيقول هنا: ثم إن قوله في آخر الآية: وأن تصوموا خير لكم، يدل على أنهم يستطيعون الصوم، فدل ظاهر الآيات
وحديث سلمة على ترجيح القول الأول، وهو أن معنى يطيقونه يستطيعونه. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في عمدة التفسير الذي اختصره الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه، ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخرى، عدد الأيام التي أفطرها المسافر أو المريض يفطران ويقضيان بعدة، يعني بعدد ذلك من الأيام التي أفطراها من أيام أخرى. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام، الصحيح المقيم غير المسافر والصحيح غير المريض الذي يطيق الصيام، فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، كما قال سلمة ابن الأكوع: إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، يعني أطعم أكثر من مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال: وإن صام فهو أفضل من الإطعام، لقوله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: قاله ابن مسعود، تفسير الآية هكذا، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذكر حديثا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه قائلا، وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني الصلاة مرت بثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، وذكر أحوال الصلاة والمجال لا يتسع لذكرها الآن. وأما أحوال الصيام، حديث معاذ هكذا في مسند الإمام أحمد، وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه، لأن الأمر كان على التخيير. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، يعني جعله لازما، أثبته بمعنى جعله فرضا جازما لازما على المقيم، يعني غير المسافر الصحيح، يعني غير المريض، ورخص فيه للمريض والمسافر، ولذلك أعاد الرخصة مرة أخرى، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمرة الثانية بعد النسخ قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لا يظن الناس أن النسخ قد نسخ الرخصة، فأعاد الرخصة مرة أخرى، فقال: فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام. بقي الآية: وعلى الذين يطيقونه، بقي من قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقيت لمن؟ قال: وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان، يعني ثلاثة أحوال، قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، يعني جامع زوجته ليلا بعدما نام في
أول الليل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 524. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. انتهى كلام الإمام ابن كثير. قلت يتضح من الأحاديث المذكورة سابقا كحديث سلمة ابن الأكوع ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أن الصيام مر بأحوال تبعا لسنة الله تعالى في تدرج الأحكام، لأننا كما نعلم أن الأحكام الشاقة والصعبة التي كانت تشق على الناس، هناك أمور كانت فيها مشقة على الناس، مثل ما كان الناس مثلا على سبيل المثال في الخمر لا يستطيعون أن يتركوها، بل كان كثير منهم عنده إدمان للخمر، فإذا جاء القرآن وحرم الخمر مرة واحدة في البداية، تقول السيدة عائشة لما كان كثير من الناس امتنعوا عن شرب الخمر، ولكن جاء تحريم الخمر على تدريج، سنة رب العالمين أن يدرج الناس حتى يتدرجوا ويشبوا ويكبروا على الأمر الذي أمرهم به ويثبتوا عليه على أمر الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك جاء في الصيام كذلك، فكان في البداية يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وكان يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام عاشوراء كما في حديث معاذ بن جبل وكما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك فرض شهر رمضان كما رأيتم على سبيل التخيير، من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد أن يفطر فليطعم عن كل يوم يفطره مسكينا واحدا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ولكن اعلموا أن صومكم أفضل لكم وخير لكم لو كنت إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك جاء الفرض الجازم اللازم في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فرض خلاص أثبته عليهم. ثم بعد ذلك كان الإنسان إذا نام بعد الإفطار، إذا نام بعد أن يفطر فلا يجوز له إن استيقظ أن يأكل مرة أخرى بالليل ولا أن يجتمع مع زوجته، وكذلك إن أدركته العشاء إما أن يأكل بعد الإفطار وإما أن يأكل بعد الغروب مباشرة، وإلا فإن نام أو أكل ودخلت عليه وقت صلاة العشاء لا يأكل بالليل ولا يجامع. ومن هنا وقع رجل اسمه صرمة رضي الله عنه، كان يعمل صائما، يعمل بالنهار وهو صائم، حتى أمسى يعني دخل عليه آخر اليوم وغربت الشمس، فجاء إلى أهله إلى زوجته فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، يعني زوجته ذهبت لكي تجهز له الطعام فنام، فلما دخلت عليه وجدت الرجل قد نام، فحينئذ علمت أنه لن يستطيع أن يأكل إن أيقظته، وبالفعل أصبح فأصبح صائما وقد جمع اليومين معا، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. هذا حدث مع صرمة، وحدث مع عمر بن الخطاب أنه قد واقع زوجته ليلا، وهذا لا يجوز في بداية الصوم، لا يجوز له أن يجامع زوجته بالليل، ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى آخر ما ورد ذكره في هذه الآيات. فيقول المصنف يتضح من الأحاديث المذكورة سابقا كحديث سلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أن الصيام مر بأحوال تبعا لسنة الله تعالى في تدرج الأحكام، لأنهم لم يكونوا معتادين للصيام، فلما فرضه الله فرضا جازما وكان في ذلك مشقة لم يتعودوا عليها، وبالذات في صيف جزيرة العرب درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، فخير المطيق للصوم الذي يقدر على الصوم يعني بين أن يصوم وهو الأفضل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا واحدا، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم لما استجابوا وأذعنوا لحكم الله تعالى وذاقوا حلاوة الصوم لله تعالى جعل الصيام حتما على المطيق، أما غير المطيق فيفطر ويقضيه في أيام أخرى. قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، أخرج الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم يعني صومكم خير من إطعامكم للمسكين مع الإفطار، هذا أيام أن كانوا مخيرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه النسائي وغيره وسنده صحيح. ونكتفي الآن بما ذكرناه من تفسير الآيات على أن نكمل في اللقاء القادم تفسير بقية الآيات إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى نتمم ما بدأناه من قراءتنا لكتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان، ووصلنا إلى الفصل الذي جعله المصنف في تفسير آيات الصيام، فنفتتح القول فيها بمشيئة الله تعالى. قال تفسير آيات الصيام، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال ينادي الله تعالى المؤمنين، ينادي الله تعالى المؤمنين بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لأنه ينادي الذين آمنوا بما أمر الله عز وجل بالإيمان به، فيقول يا أيها الذين آمنوا آمنتم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال بهذا النداء المحبب إلى نفوسهم ويخبرهم بما من عليهم به من فرضه الصيام الذي يمثل أحد أركان الإسلام. والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يعني الصوم الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله تعالى، يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هو محدد بالزمان في شهر رمضان، في أيام شهر رمضان، في كل يوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يمتنع فيه الإنسان عن ماذا؟ عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وكما سيجيء في تفسير الآيات أيضا من بيان ماهية الصيام. ثم قال قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني فرض عليكم كما فرض على المؤمنين من الأمم السابقة، لأن كلمة كتب الله أو كتب هذا يبين أنه فرض جازم لازم، وهذا الفرض لم يكن عليكم وحدكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل فرض الصوم على الأمم التي سبقتكم، يعني فرض عليكم كما فرض على المؤمنين من الأمم السابقة بما يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وفي هذا تأكيد للحكم، يعني لماذا قال الله تعالى كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم؟ لكي يؤكد الحكم وليرغب فيه حتى تطيب نفوس المخاطبين به، لأن هذا الأمر الصعب والشاق وهو الصوم لم يفرض عليكم وحدكم، بل فرض على جميع الأمم التي سبقتكم، فما من أمة بعث إليها رسول إلا وفرض عليهم الصوم. فقال هنا المصنف يعني فرض عليكم كما فرض على المؤمنين من الأمم السابقة بما يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وفي هذا تأكيد للحكم، يعني لماذا بين لنا أنه كتب هذا الحكم كما كتبه على الذين من قبلنا؟ هذا فيه تأكيد للحكم وترغيب فيه وتطيب لنفوس المخاطبين به. لماذا؟ لأن الأمور الشاقة على النفوس إذا كانت عامة لجميع الناس سهل القيام بها. ثم قال والتشبيه هنا في الوجوب والفرضية وليس في الصفة ولا عدد الأيام، يعني ربنا حينما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليس معنى ذلك أنهم يماثلوننا في عدد الأيام ولا في صفة الصيام، وإنما اتفقوا معنا في أصل الصوم، ففرض عليهم الصوم كما فرض علينا أو فرض علينا كما فرض عليهم، لكن ليس معنى ذلك أن صفة الصوم هي في الأمم السابقة كمثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عدد الأيام، هذا أمر لم يذكره الله تبارك وتعالى وسكت عنه رب العالمين وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالاتفاق والتشبيه في الوجوب وفي الفرضية. ثم قال وهذا دليل على أن الصوم ليس خاصا بشريعتنا، وهكذا الصلاة وهكذا الزكاة وهكذا الحج، فكل هذه الأمور فرضت على الأمم التي سبقتنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم بيّن العلة فقال لعلكم تتقون، قال فيه بيان الحكمة من فرض الصيام ألا وهي تحقيق التقوى، لأن كلمة لعل، لأن لعل للتعليل وبيان الحكمة، فما هي الحكمة من الصوم؟ رب العالمين فرض على الناس الصوم لماذا؟ هل من أجل أن يحدث ترشيد في الاستهلاك، أو أن يكون الأمر فيه إفادة من الناحية الطبية للأجسام، أو الناس يتكلمون في الحكم المترتبة على الصوم؟ لكن الحكمة التي أرادها الله وهي أم الحكم، والعلة التي أرادها الله وهي أم العلل، ولا علاقة لنا بما ترتب على ذلك من فوائد أخرى فليست هي المقصودة لذاتها، وإنما لو قصدت تكون مقصودة تبعا. أما الحكمة الأساسية من فرضية الصوم ومن شرعية الصوم، هذه الحكمة وهذه العلة هي تحقيق التقوى لعلكم تتقون، قال فيه بيان الحكمة من فرض الصيام ألا وهي تحقيق التقوى، لأن لعل للتعليل وبيان الحكمة. طيب ما هي التقوى؟ قال والتقوى غاية العبادات وجماع الأمر كله، ولذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين غاية العبادات، كل العبادات الهدف منها تحقيق التقوى، فرب العالمين ما أراد منا إلا أن نتقيه سبحانه وتعالى، ولذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولذلك تكرر الأمر بالتقوى في القرآن الكريم
وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل الإيمان والإسلام والإحسان. ولذلك قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكل هذه الشعب، شعب الإيمان، كلها تدخل في تحقيق التقوى. ولذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: ولعل أجمع ما قيل في بيان معنى التقوى هي كلمة طلق بن حبيب رحمه الله، قالها حينما اشتعلت الفتنة في زمان، قال: أطفئوها بالتقوى. فقالوا: وما التقوى؟ قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ما من طاعة إلا وتعملها، هذه الطاعة تكون على نور من الله. قل إني على بينة من ربي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا بد من أن تكون الطاعة على نور من الله، وأن تترك المعصية على نور من الله. وفي الطاعة نرجو ثواب الله، وفي المعصية نخشى عقاب الله. قال: وهذا ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الكلام الذي قاله طلق مستنبط من كتاب الله ومن صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني على نور من الله يرجو ثواب الله. فقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني على نور من الله، إيمانا على نور من الله، احتسابا يرجو ثواب الله. فانظر إلى دقة فهم السلف واستنباطهم للمعاني، وعض عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أياما معدودات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال: أياما معدودات. يبين الله تعالى مقدار الصيام، ما هي الأيام التي يصومها الإنسان؟ قال: أياما معدودات. ثم يبين هذه الأيام المعدودات ويبين أنها شهر رمضان. فقال: أياما معدودات، يبين الله تعالى مقدار الصيام، وأنه ليس في كل أيام السنة، بحيث يستغرق زمان الإنسان فيصبح شاقا على النفوس فتضعف عن تحمله وأدائه، بل هو في أيام معدودات. تصوروا لو أن الله فرض الصوم طوال العام كما فرض الصلاة، تصوروا لو أننا فرض علينا الصوم كما فرضت الصلاة. الصلاة كثير من الناس يترك الصلاة ولا يصلي إلا صلاة العيدين ويصلي الجمعة مثلا، لأن الصلاة كل يوم تكون شاقة على نفسه والعياذ بالله فيتركها. فكذلك الصوم، الناس يصومون لأنه أيام معدودات، لكن تخيلوا لو كان الصوم مستغرقا لأيام الإنسان كلها، فماذا كان؟ كان الناس، معظم الناس سيتركون الصوم. يعني عندنا أناس يصومون في رمضان ولا يصلون، لأن الصوم عبادة موسمية. لكن تخيلوا لو كان الصوم عبادة يومية طوال العام، ما الذي كان سيترتب على ذلك؟ لكن علم الله ضعفنا وعلم عدم مقدرتنا على أن نتحمل هذا التكليف، فرفعه عنا سبحانه وتعالى وجعل الصوم أياما معدودات. فقال: يبين الله تعالى مقدار الصيام، وأنه ليس في كل أيام السنة، بحيث يستغرق زمان الإنسان فيصبح شاقا على النفوس فتضعف عن تحمله وأدائه، بل هو في أيام معدودات. وجاء تفسير الأيام المعدودات في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعلمنا أن هذه الأيام المعدودات هي في شهر محدد يعني شهر رمضان فليصمه، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. يعني طبعا نعلم أن هذا الأمر لا يختلف فيه أحد من المسلمين، الأيام المعدودات هي شهر في العام، وهذا الشهر هو شهر رمضان. ثم قال قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال في قوله تعالى يطيقونه ثلاثة أقوال، ما معنى كلمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ هل معنى يطيقونه يعني يستطيعون أن يصوموا، أم يطيقونه يعني يستطيعون بمشقة شديدة، أو يطيقونه يعني لا يستطيعون أن يطيقوا الصيام أصلا؟ جاء في ذلك أقوال ثلاثة. قال في قوله يطيقونه ثلاثة أقوال، أولها وهو أرجحها القول الراجح بمعنى يستطيعون، يطيقونه يعني يدخل في طوقهم وفي وسعهم وفي مقدرتهم بمعنى يستطيعون. القول الثاني بمعنى يتكلفونه بمشقة شديدة. والثالث أن في الكلمة في الكلام محذوفا وهو لا، والتقدير على الذين لا يطيقونه، وهذا القول الأخير بائن جدا وواضح أنه قول لا يستحق روايته لأنه فيه تفسير للمثبت بالمنفي. فقال وهذا القول الأخير أضعف الأقوال لأنه يقتضي تفسير المثبت بالمنفي. الله يقول على الذين يطيقونه، نقول معنى يطيقونه يعني لا يطيقون، كيف يكون الأمر يفسر بالنقيض أو يفسر بالضد؟ هذا لا يكون. قال وتفسير الشيء بضده لا يستقيم. وأما القول الثاني فهو مرجوح، وهو حينما قال الثاني بمعنى يتكلفونه بمشقة شديدة، هذا القول له حظ من القبول ولكنه مرجوح. ما الذي جعله مرجوحا؟ تفسير السلف، لأننا نرجع إلى تفسير كتاب الله بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف. فما الذي جاء عن السلف في تفسير قوله وعلى الذين يطيقونه؟ فقال وأما القول الثاني وهو بمعنى يتكلفونه بمشقة شديدة فهو مرجوح، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني تصوروا الصوم حينما فرض على الأمة العربية وهم يعيشون في مكان صعب ومكان شاق، والحرارة في الصيف تكون شديدة جدا، ولم يكونوا يعيشون كما يعيشون الآن، يعيش أهل الجزيرة في بيوت في داخلها تكييفات وما شاكل ذلك، وإنما كانوا يعيشون في بيئة صعبة وبيئة شديدة. فتصوروا شدة الصوم على هؤلاء حينما يفرض عليهم الصوم، ولذلك لم يفرض الصوم في العهد المكي، بل فرض في العام الثاني بعد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأول ما افترض الصوم كان هناك تخفيف على الناس، فرب العالمين في البداية قال وعلى الذين يطيقونه يستطيعون أن يصوموا، أن يفطروا إن أرادوا أو يصوموا. فالصيام في البداية لم يكن لازما جازما، وإنما كان الصيام مخيرا، فيه تخيير في البداية، تخيير. فمن أراد أن يصوم فليصم، ومن لم يرد، لا نقول لم يستطع، لا، لم يرد الصوم ويستطيع، فمن الممكن أن يقوم بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره. فهذا معنى قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فظل الأمر على ذلك فترة قليلة حتى أحب الناس الصوم وأخذوا عليه وتعودوا، فنزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. جاء الأمر هنا الفعل المضارع، دخلت عليه لام الأمر فأفاد الإجاب وأفاد الإلزام، فنسخ هنا التخيير، قضيته على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن مع نسخها إلا أن حكمها بقي للشيخ الكبير في السن والمرأة العجوز وكذلك الإنسان الذي مرض ولا أمل في الشفاء، فهذا لا نقول عدة من أيام أخر، وإنما يفطر ويفدي عن صيامه أو عن إفطاره بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره. فقال وأما القول الثاني فهو مرجوح، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا، أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا الحديث في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع. ثم إن قوله في آخر الآية وأن تصوموا خير لكم يدل على أنهم يستطيعون الصوم، لأنه قال في الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا يعني أطعم مسكينين أو ثلاثا أو أكثر فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، فلو كان لا يستطيع الصوم لمرض أو لشيء يمنعه لم يقل له رب العالمين وأن تصوموا خير لكم، ولكن حينما خيرهم لم يجعل الصوم كالإفطار مع الفدية، وإنما جعل الصوم أعلى منزلة ودرجة، فقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخت فيقول هنا ثم إن قوله في آخر الآية وأن تصوموا خير لكم يدل على أنهم يستطيعون الصوم، فدل ظاهر الآيات وحديث سلمة على ترجيح القول الأول، وهو أن معنى يطيقونه يستطيعونه. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في عمدة التفسير الذي اختصره الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه، ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخرى، عدد الأيام التي أفطرها المسافر أو المريض يفطران ويقضيان بعدة يعني بعدد ذلك من الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام، الصحيح المقيم غير المسافر والصحيح غير المريض الذي يطيق الصيام، فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام كما قال سلمة ابن الأكوع، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا يعني أطعم أكثر من مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال وإن صام فهو أفضل من الإطعام لقوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال قاله ابن مسعود تفسير الآية هكذا، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذكر حديثا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه قائلا، وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني الصلاة مرت بثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، وذكر أحوال الصلاة والمجال لا يتسع لذكرها الآن. وأما أحوال الصيام، الحديث معاذ هكذا في مسند الإمام أحمد، وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه، لأن الأمر كان على التخيير. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، يعني جعله لازما، أثبته بمعنى جعله فرضا جازما لازما على المقيم، يعني غير المسافر، الصحيح يعني غير المريض، ورخص فيه للمريض والمسافر. ولذلك أعاد الرخصة مرة أخرى، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرة الثانية بعد النسخ قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لا يظن الناس أن النسخ قد نسخ الرخصة، فأعاد الرخصة مرة أخرى. فقال: فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام. بقي الآية: وعلى الذين يطيقونه، بقي من قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقيت لمن؟ قال: وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان، يعني ثلاثة أحوال. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائمة. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، يعني جامع زوجته ليلا بعدما نام في أول الليل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 524. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. انتهى كلام الإمام ابن كثير. قلت: يتضح من الأحاديث المذكورة سابقا كحديث سلمة ابن الأكوع ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أن الصيام مر بأحوال تبعا لسنة الله تعالى في تدرج الأحكام، لأننا كما نعلم أن الأحكام الشاقة والصعبة التي كانت تشق على الناس، هناك أمور كانت فيها مشقة على الناس، مثلما كان الناس مثلا على سبيل المثال في الخمر لا يستطيعون أن يتركوها، بل كان كثير منهم عنده إدمان للخمر، فإذا جاء القرآن وحرم الخمر مرة واحدة في البداية، تقول السيدة عائشة: لما كان كثير من الناس امتنعوا عن شرب الخمر، ولكن جاء تحريم الخمر على تدريج، سنة رب العالمين أن يدرج الناس حتى يتدرجوا ويشبوا ويكبروا على الأمر الذي أمرهم به ويثبتوا عليه على أمر الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك جاء في الصيام كذلك، فكان في البداية يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وكان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء كما في حديث معاذ بن جبل وكما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك فرض شهر رمضان كما رأيتم على سبيل التخيير، من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد أن يفطر فليطعم عن كل يوم يفطره مسكينا واحدا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ولكن اعلموا أن صومكم أفضل لكم وخير لكم لو كنت إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك جاء الفرض الجازم اللازم في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فرض خلاص أثبته عليهم. ثم بعد ذلك كان الإنسان إذا نام بعد الإفطار، إذا نام بعد أن يفطر فلا يجوز له إن استيقظ أن يأكل مرة أخرى بالليل ولا أن يجتمع مع زوجته، وكذلك إن أدركته العشاء إما أن يأكل بعد الإفطار وإما أن يأكل بعد الغروب مباشرة، وإلا فإن نام أو أكل ودخلت عليه وقت صلاة العشاء لا يأكل بالليل ولا يجامع. ومن هنا وقع رجل اسمه صرمة رضي الله عنه، كان يعمل صائما، يعمل بالنهار وهو صائم، حتى أمسى يعني دخل عليه آخر اليوم وغربت الشمس، فجاء إلى أهله إلى زوجته فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، يعني زوجته ذهبت لكي تجهز له الطعام فنام، فلما دخلت عليه وجدت الرجل قد نام، فحينئذ علمت أنه لن يستطيع أن يأكل إن أيقظته، وبالفعل أصبح فأصبح صائما وقد جمع اليومين معا. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. هذا حدث مع صرمة، وحدث مع عمر بن الخطاب أنه قد واقع زوجته ليلا، وهذا لا يجوز في بداية الصوم، لا يجوز له أن يجامع زوجته بالليل، ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى آخر ما ورد ذكره في هذه الآيات. فيقول المصنف يتضح من الأحاديث المذكورة سابقا كحديث سلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أن الصيام مر بأحوال تبعا لسنة الله تعالى في تدرج الأحكام، لأنهم لم يكونوا معتادين للصيام، فلما فرضه الله فرضا جازما وكان في ذلك مشقة لم يتعودوا عليها، وبالذات في صيف جزيرة العرب درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، فخير المطيق للصوم الذي يقدر على الصوم يعني بين أن يصوم وهو الأفضل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا واحدا، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم لما استجابوا وأذعنوا لحكم الله تعالى وذاقوا حلاوة الصوم لله تعالى جعل الصيام حتما على المطيق، أما غير المطيق فيفطر ويقضيه في أيام أخرى. قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، أخرج الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم يعني صومكم خير من إطعامكم للمسكين مع الإفطار، هذا أيام أن كانوا مخيرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه النسائي وغيره وسنده صحيح. ونكتفي الآن بما ذكرناه من تفسير الآيات على أن نكمل في اللقاء القادم تفسير بقية الآيات إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.